الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين، فيما لو دار أمر شيء بين الوجوب والحرمة فلدينا خمسة وجوب. الوجه الأول يقول هو مجرى للبراءة الشرعية والعقلية. الوجه الثاني يقول لا بد من الأخذ بأحدهما المعين وهو جانب الحرمة. الوجه الثالث يقول نحكم بالتخيير الشرعي الظاهري. الوجه الرابع يقول نحكم بالتخيير العقلي ونتوقف فيما يرتبط بالحكم الشرعي. الوجه الخامس نحكم بالتخيير العقلي ولكن شرعا نحكم بالإباحة الظاهرية. هذه خمسة وجوه. المصنف قدس سره قال أوجهها الأخير الذي ينحل إلى دعويين. الدعوة الأولى التخيير العقلي. الدعوة الثانية الإباحة الظاهرية الشرعية. أما الدعوة الأولى فدليلها هو أنه إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فالموافقة القطعية مستحيلة والمخالفة القطعية مستحيلة والموافقة الاحتمالية حاصلة جزما، لأنه إما أن يفعل فهي موافقة احتمالية للوجوب ومخالفة احتمالية للحرمة، وإما أن يترك فهي موافقة احتمالية للجانب الحرمة ومخالفة احتمالية للوجوب، ولا أرجحية لهذا الطرف على ذاك، فتقديم أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فيحكم العقل بالتخيير. أما الدعوة الثانية اللي شنو الدعوة الثانية؟ ثبوت الحلية الشرعية الظاهرية. دليلها هو قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فالإمام سلام الله عليه أعطانا حكما ظاهريا بالحلية موضوعه شنو موضوعه؟ عدم العلم بالحرمة. وفي موردنا نعلم بالحرمة أو لا نعلم بالحرمة؟ لا نعلم بالحرمة، فالموضوع تام فنحكم بالحلية. فهذا الحديث شامل لمحل كلامنا، فإن محل كلامنا يصدق عليه أننا لا نعلم بالحرام فهو حلال لأننا لا نعلم بالحرمة. والرواية ساكتة، هسه الحرمة في قبالها إباحة، في قبالها استحباب، في قبالها وجوب، الرواية ساكتة وشاملة لجميع ذلك. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، سواء كان الأمر مرددا بين الحرمة والوجوب أو بين الحرمة وما عدا الوجوب. والنتيجة نحكم بالتخيير العقلي مع الحكم بالحلية الظاهرية الشرعية. وبهذا يبطل الوجه الرابع، لأن الوجه الرابع حكم بالتخيير العقلي مع التوقف الشرعي، ولكننا أثبتنا أن الشارع متوقف أو ليس متوقف. الشارع ليس متوقفا بل حكم بالحلية، فبطل الوجه الرابع. وشمول أصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، شمولها لموردنا وهو دوران الأمر بين المحذورين لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا، لأن كل ما يدعى أنه مانع هو ليس بمانع. لذلك يبدأ المصنف بذكر بعض الموانع فيقول: قد يدعى وجود مانع يمنع من التمسك بأصالة الحل في موردنا، وهذا المانع هو وجوب الموافقة الالتزامية كما تقدم في مبحث القطع، بأن المكلف يجب عليه أن يلتزم قلبا واعتقادا بالتكليف الإلزامي، لأننا نعلم علما إجماليا بوجود التكليف الإلزامي الذي هو إما الوجوب وإما شنو؟ الحرمة. نحن نعلم بذلك أو لا نعلم؟ نعلم أن الواقع لا يخلو إما وجوب وإما حرمة، فيجب علينا أن نلتزم بذلك ونعتقد بذلك ونؤمن بذلك قلبا. ولكن إذا حكمنا بأصالة الإباحة فهذا معناه أننا سنلتزم بمن؟ بالإباحة. سنلتزم بالإباحة، وهذا يؤدي إلى المخالفة الالتزامية القطعية للواقع، لأن الواقع ليس فيه إباحة، الواقع إما وجوب وإما حرمة، فالالتزام بالإباحة مخالفة التزامية قطعية. النتيجة أصالة الحل ليست شاملة لمحل كلامنا لأن فيها مخالفة التزامية. الجواب: أولا، من قال لكم أن الموافقة الالتزامية واجبة وأن المخالفة الالتزامية غير جائزة؟ من قال لكم ذلك؟ تقدم وأن قلنا في مبحث القطع أنه في فروع الدين، في فروع الدين الموافقة الالتزامية ليست واجبة، والمخالفة الالتزامية لا بأس بها، فما عندنا مشكلة من جهة الالتزام. المهم هو الموافقة العملية، المحرم هو المخالفة العملية مو المخالفة الالتزامية. الذي لا يجوز هو شنو؟ الذي لا يجوز هو المخالفة العملية القطعية، هذا الذي لا يجوز. والمفروض أنه في محل كلامنا المخالفة القطعية العملية غير ممكنة كما بينا. إذن ما عندنا مشكلة من جهة المخالفة العملية، وأما المخالفة الالتزامية فهي ليست واجبة، فما قصد لم يقع وما وقع لم، ما قصد هو المخالفة العملية لم يقع مستحيلة، وما وقع وهو المخالفة الالتزامية ليس مضرا لا عبرة به، فنحكم بالإباحة. وحكمنا بالإباحة حكم على مستوى الظاهر، فهي إباحة ظاهرية، وعلمنا بالوجوب أو الحرمة علم في مرحلة، في مرحلة الواقع، فنحن نعلم أن الحكم الواقعي مردد بين الوجوب والحكم، فالذي ثبت فيه جنس الإلزام هو الواقع، والذي ثبت فيه الترخيص هو الظاهر، ولا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فنلتزم بالإباحة ولا إشكال في ذلك. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا بأن الموافقة الالتزامية واجبة، وإن كنا نحن قد أبطلنا ذلك سابقا، الآن لو تنازلنا وقلنا الموافقة الالتزامية واجبة، فالمتيسر من الموافقة الالتزامية في محل كلامنا هو الموافقة الالتزامية الإجمالية، يعني أن نلتزم إجمالا بالواقع سواء كان وجوبا أو كان شنو حرما، نلتزم إجمالا، يعني نقول إلهي الواقع مهما كان فأنا ملتزم به، هذا اللي نقدر عليه، لأننا لا ندري بالوجوب بخصوصه حتى نلتزم بالوجوب بخصوصه، ولا نعلم بالحرمة بخصوصها حتى نلتزم بالحرمة بخصوصها، وإنما نلتزم إجمالا، يقول إلهي سواء كان واجب أو كان حرام فأنا مقر وملتزم بذلك، ولكن هذا التزام بلحاظ الواقع، وهو لا يتنافى مع الالتزام بلحاظ مرحلة الظاهر، بأن ألتزم بالحلية في مرحلة الظاهر. إن قلت كلا لا تكفي الموافقة الالتزامية الإجمالية، بل لا بد ويجب الموافقة الالتزامية التفصيلية، وأن نلتزم بأحدهما تعيينا، اللي هو رجحوا من رجحوا جانب الحرمة، قالوا نلتزم بالحرمة تعينا، أما الموافقة الالتزامية الإجمالية فهي غير كافية. الجواب أولا وثانيا، أما أولا فالالتزام التفصيلي بأحد الطرفين كالحرمة مثلا، هذا تشريع محرم، بدعة محرمة تنسب إلى الشارع ما لم يثبت أنه من الشارع، كيف تلتزم بالحرمة وتنسب الحرمة إلى الشارع مع أنك عالم بالحرمة أو لست عالما بخصوصها؟ لست عالما بالحرمة، فهذا تشريع محرم وبدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن لا يمكن أن نلتزم بالحرمة بخصوصها. ثانيا، لو تنازلنا عن إشكال التشريع المحرم، نقول لا دليل لدينا على وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية، لا دليل على ذلك في محل كلامنا، وبهذا يبطل الوجه الثاني من الوجوه الأربعة. لحد الآن كم وجه أبطلنا؟ الرابع، والآن أبطلنا شنو؟ الثاني. قال وقد عرفت، هذا جواب علما، توهم وجود المانع العقلي وهو وجوب الموافقة الالتزامية. قلنا كم جواب إليه؟ جوابين. الجواب الأول، وقد عرفت في الأمر الخامس من مباحث القطع أنه لا تجب موافقة الأحكام التزاما، فالموافقة الالتزامية ليست واجبة. هذا الرد الأول. الرد الثاني، ولو وجبت، يا هي اللي وجبت الموافقة الالتزامية، لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه، شنو معه؟ مع شمول دليل أصالة الحل للمورد، شرحناها العبارة وضحناها. الرد الثاني هو شنو؟ لو سلمنا بأن الموافقة الالتزامية واجبة، فغاية ما نستطيع ونقدر عليه هو شنو؟ هو الموافقة الإجمالية، لأننا لا نعلم بالوجوب بخصوصه ولا بالحرمة بخصوصه، فنلتزم إجمالا، والالتزام الإجمالي بالواقع لا يتنافى مع إثبات والالتزام بالحلية ظاهرا، ذاك حكم واقعي وهذا حكم ظاهري. لذلك يقول ولو وجبت، فالممكن هو الموافقة الإجمالية، ولكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع، هذا الالتزام الإجمالي بالواقع ممكنا معه، يعني مع من؟ مع إجراء أصالة الحل، ومع شمول كل شيء لك حلال لموردنا، لأن إثبات الحلية في مرحلة الظاهر، فنلتزم بالحلية ظاهرا ونلتزم إجمالا بالوجوب أو الحرمة واقعا، ولا منافاة بين هذا وذا. إن قلت نحن لا نريد الالتزام الإجمالي وإنما نريد الالتزام التفصيلي، أيضا جوابه والالتزام التفصيلي بأحدهما يعني بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة، كما قالوا نلتزم بالحرمة عينا أولا هو تشريع محرم، لأنك تنسب إلى الشارع وتلتزم بالحرمة مع أننا لا نجزم بثبوت الحرمة، هذا أولا. ثانيا لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا. هسه إذا تنازلنا عن التشريع المحرم، مو تشريع محرم، لكن أكو دليل على وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية؟ الجواب لا دليل على ذلك. النتيجة موردنا مشمول لقوله كل شيء لك حلال ولا مانع منه لا عقلا ولا شرعا، وبهذا يبطل الوجه الثاني من الوجوه الأربعة، وهو أحد الطرفين تعيينا. ثم يشير المصنف إلى توهم ويرده، وهذا التوهم يصلح دليلا على الوجه الثالث، وهو التخيير الشرعي، إذ قد يستدل على الوجه الثالث فيما نحن فيه بمورد وبحث في باب التعارض، إذ قالوا في باب التعارض إذا تعارض خبران حجتان، يعني خبر ثقة يدل على الوجوب وخبر ثقة يدل على الحرم، يعني تعارضا تعارضا مستقرا بالتضاد، أحدهما يدل على الوجوب والآخر يدل على الحرم، حينئذ لا بد أن نفترض أن كلا الخبرين حجة، وإلا لو كان أحدهما ليس بحجة فلا معنى للتعارض، وإذا كان غير حجتين معا أيضا لا معنى للتعارض. فإذا تعارض خبران حجتان أحدهما يثبت الوجوب والآخر يثبت الحرمة، فبما أنهما حجتان فلا يحق لنا أن نطرحهما معا، بل مقتضى القاعدة أن نلتزم بهما معا، لأن هذا حجة فيجب الالتزام به، وهذا حجة فيجب الالتزام به، ولكن باعتبار أن مضمونهما لا يمكن الالتزام به، لأن مضمون الأول الوجوب ومضمون الثاني الحرمة، ولا يمكن الالتزام بالوجوب والحرمة، يعني الأصل أن نلتزم بهما معا، ولكن جاءنا عارض، اللي هو شنو العارض؟ وهو التنافي بين المدلولين، هذا العارض لم يجز لنا أن نتمسك بهما معا، ولكن الضرورات تقدر بقدرها،
فعدم إمكان التمسك بهما معا لا يعني سقوطهما معا، بل هناك مرحلة وسطى وهي شنو؟ أن نحكم بالتخيير بينهما، فنقول المكلف مخير بين الآخذ بالخبر الأول أو الآخذ بالخبر الثاني، لأنه بعد عدم إمكان الأخذ بهما الضرورات تقدر بقدرها، فنحكم بالتخيير ولا تصل الحالة إلى التساقط. هكذا فيما نحن فيه، إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فلا تصل النوبة إلى إلغاء الوجوب والحرمة والتمسك بالإباحة أو البراعة، لا هذا لا يجوز، وإنما الشارع يحكم بينهما شنو؟ بالتخيير، كما حكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين. فنقيس محل كلامنا على الخبرين المتعارضين ونحكم بالتخيير الشرعي، وبهذا يصح الوجه الثالث وهو ثبوت التخيير الشرعي. الجواب: هذا قياس مع الفارق وقياس باطل. لماذا؟ وذلك لأن ما ذكر هناك، وين هناك؟ في تعارض الخبرين، لا يمكن أن يجري هنا في دوران الأمر بين المحذورين مطلقا. الذي قلنا هناك لا يجري هنا مطلقا. توضيح ذلك: تقدم مرارا وتكرارا أنه يوجد في حجية الخبر مسلكان. المسلك الأول ما يسمى بمسلك السببية، الذي يقول إن قيام الأمارة سبب مستقل لقيام مصلحة فيما دلت عليه الأمارة، ولو لم يكن موجودا واقعا، فلو دلت الأمارة على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فقيام الأمارة سبب لوجود مصلحة ملزمة في رؤية في الدعاء عند رؤية الهلال. هي واقعا هي موجودة لو ما موجودة واقعا قبل قيام الأمارة؟ غير موجودة، لكن بقيام الأمارة حدثت هذه المصلحة. أو قامت الأمارة على حرمة التدخين مع أن التدخين واقعا ليس بحرام، لكن قيام الأمارة سبب لمن؟ لحدوث مفسدة فيما أخبرت به الأمارة. هذا مسلك السببية. المسلك الثاني مسلك الطريقية والكاشفية، يقول إن الأمارة لا توجد ولا تحدث مصلحة ولا مفسدة، وإنما الأمارة دورها شنو؟ الكاشفية عن الواقع، فهي ترينا وتكشف لنا وتخبرنا عن الواقع ولا توجد شيئا جديدا. هذا مسلك الطريقية. إذا اتضح ذلك نقول قياس ما نحن فيه على الخبرين المتعارضين قياس باطل، سواء قلنا بمسلك السببية أو قلنا بمسلك الطريقين. على كل حال القياس باطل، أما على مسلك السببية فلأنه في الخبرين المتعارضين يوجد لدينا خبر يدل على الوجوب فيصير سببا لنشوء مصلحة ملزمة، ويوجد خبر آخر يدل على الحرمة فيصير سببا، يعني قاعد نحكي على مسلك، فيصير سببا لنشوء مفسدة ملزمة، فيثبت لدينا حكمان، حكم بالوجوب وفيه مصلحة ملزمة، وحكم بالحرمة وفيه مفسدة ملزمة. وبما أن المكلف لا يستطيع أن يمتثلهما معا فيدخلان في باب التزاحم، لأن التزاحم وين يكون؟ في موارد العجز عن الامتثال، كإزالة النجاسة والصلاة، إنقاذ الغريق والصلاة، فيعجز عن الامتثال. زين، وإذا دخلا في باب التزاحم ما هو الحكم؟ فنقدم الأهم منهما إن كان أحدهما راجحا، فيتقدم أحدهما تعيينا إن كان راجحا وأهم، أما إذا لم يكن لدينا راجح وأهم بل كانا متساويين في الأهمية فحكم باب التزاحم هو التخيير بينهما. فالخبران المتعارضان بناء على القول بالسببية سيدخلان في باب التزاحم، وإذا دخلا في باب التزاحم تقدم أحدهما تعيينا إن كان راجحا، وإلا حكمنا بالتخيير بينهما إذا لم يكن هناك راجح بل كانا متساويين. هذا وين؟ في الخبرين المتعارضين. وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأن ما نحن فيه ليس فيه حجة معتبرة حتى نقول صارت سببا لوجود مصلحة ووجود مفسدة فيدخل في باب التزاحم. ما عندنا هيك حجة كما في الخبرين المتعارضين حتى نطبق مسلك السببية ونستكشف وجود مصلحة ملزمة ومفسدة ملزمة فيقع التزاحم. لا، موردنا لا يوجد إلا الاحتمال، احتمال للوجود واحتمال لمن؟ للحرم. بعبارة أخرى في موردنا يدور الأمر بين الوجوب والحرم، بمعنى أن الواقع لا يخلو من أحدهما، ففي الواقع إما توجد مصلحة فقط 100%، ولا توجد مفسدة، وإما توجد مفسدة 100% ولا توجد، يعني الأمر يدور بين الوجوب وبين الفرض. إما وجوب، هذا شنو معنى مصلحة ولا توجد مفسدة، وإما حرمة يعني مفسدة ولا توجد مصلحة. فالواقع على نحو مانعة الجمع، يعني ما عندنا مصلحة ومفسدة، لو مصلحة لو مفسدة، بينما في الخبرين المتعارضين على مسلك السببية ماذا يوجد لدينا؟ على مسلك السببية في الخبرين المتعارضين يوجد لدينا مصلحة ملزمة ويوجد لدينا مفسدة، ولذلك يدخل في باب التزاحم، لأن التزاحم متى يكون؟ إذا وجد لدينا ملاكان فعليان ولكن لا يمكن امتثالهما معا، يقع التزاحم. صلاة فيها ملاك، إنقاذ الغريق فيه ملاك، لكن لا يمكن تحصيلهما معا فيقع التزاحم. أما في موردنا لا يوجد ملاكان، وجوب ملاك مصلحة وملاك مفسدة فيتزاحمان، لا، بل الموجود هو أحدهما فقط، لو المصلحة وهذا يعني المفسدة معدومة، لو المفسدة وهذا يعني المصلحة معدومة، فأين هو التزاحم؟ إذن قياس ما نحن فيه على الخبرين المتعارضين بناء على السببية قياس مع الفارق، ولا يمكن إدخاله في باب التزاحم لنحكم بالتخير، لأنه أجنبي عن باب التزاحم. هذا إذا قلنا بمن؟ بالسببية. أما إذا قلنا بالطريقين فمقتضى القاعدة بناء على الطريقية هو التساقط في الخبرين المتعارضين، لأن الخبر الأول يقول الواقع هو الوجوب، هو الخبر الثاني يقول الواقع هو الحرم، والواقع لا يمكن أن يكون متعددا، فإما الخبر الأول كاذب وإما الخبر الثاني، لأن الواقع واحد، الواقع واحد. وإذا كان الواقع واحدا فمقتضى القاعدة التساقط، هذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا فيتساقطان. ولكن باعتبار أننا افترضنا كونهما حجتين، هذا حجة وحائز على شرائط الحجية، وهذا حجة وحائز على شرائط الحجية، لأنه خبر ثقة مثلا، فلا يمكن أن نقول بالتساقط، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا تكاذبا على الأقل نقول بمن؟ بالتخيير. لكن قولنا بالتخيير على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ على خلاف القاعدة، لأن القاعدة هي شنو؟ التساقط. ولكن على خلاف القاعدة باعتبار أن الخبرين حجتين حكمنا بالتخيير، فإن وجدت أرجحية لأحدهما فترجح، وإلا نحكم بينهما بالتخيير على نحو التساوي. هذا على القول بمن؟ بالطريقين. ولكن هذا أيضا لا يجري فيما نحن فيه، أيضا لا يجري فيما نحن فيه، لأننا إنما قلنا بالتخيير على مسلك الطريقية، الذي هو على خلاف مقتضى القاعدة. لماذا التزمنا بالتخير؟ لأننا افترضنا وجود حجتين، هاتان الحجتان تعارضتا، وهذا ليس موجودا في محل كلامنا. الموجود في محل كلامنا مجرد احتمال، احتمال للوجود واحتمال للحرمة، لا توجد حجتان متعارضتان. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: وقياسه، يعني قياس ما نحن فيه، وهذا القياس هو الدليل على المبنى أو الوجه الثالث، قياس ما نحن فيه بتعارض الخبرين، الدال أحد الخبرين على الحرمة والآخر على الوجوب، هذا القياس باطل. لماذا؟ باطل على مسلك السببية وباطل على مسلك الطريقي. فإن التخيير بين الخبرين بناء أو على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية، هكذا بين قوسين، على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية، يعني بناء على مسلك السببية، فإن التخيير بينهما بناء على السببية يكون، هذا خبر إن، فإن التخيير بينهما يكون على القاعدة. ليش على القاعدة؟ لأن على مسلك السببية راح توجد عندنا مصلحة ومفسدة، سيقع التزاحم، وقاعدة التزاحم إذا تساوي هي التخيير، فالتخيير يكون على القاعدة. لماذا؟ ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين، هاي وعطى التفسير، يكون على مقتضى القاعدة. يعني شنو على القاعدة؟ لأنه سيدخل في باب التزاحم. طبعا هاي العبارة فيها تسامح. المصنف يقول: ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين، احنا ما عندنا تخيير الآن بين واجبين متزاحمين، فالأصح إما أن يقول من جهة التخيير بين الواجب والحرام المتزاحمين، أو يقول من قبيل التخيير بين الواجبين المتزاحمين، كما أن الواجبين المتزاحمين نحكم فيهما بالتخيير، هكذا إذا تزاحم الوجوب مع الحرمة نحكم بالتخيير. وبينت لك شنو السبب، أنه على مقتضى القاعدة، لأنه في باب التزاحم إذا تساويا تخير. زين، وعلى تقدير أن حجية الأخبار من باب الطريقية، أيضا هذا القياس باطل. لماذا؟ فإنه، يعني فإن التخير وإن كان على خلاف القاعدة. ليش على خلاف القاعدة؟ لأن القاعدة تقتضي التساقط، لأن كل منهما يخبر على عكس الآخر ويكذب الآخر، فمقتضى القاعدة هو التساقط. فإذا حكمنا بالتخيير فهو تخيير شرعي على خلاف القاعدة، يعني تعبد شرعي. وإن كان على خلاف القاعدة إلا أن أحد الخبرين تعيينا، في حالة فيما لو وجد المرجح لأحدهما، أو تخييرا في صورة عدم وجود المرجح لأحدهما، حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية، يعني ما هو المناط الحجية بنحو الطريقية، اللي هو شنو مناط الطريقية؟ أنه جامع للشرائط مع احتمال الإصابة للواقع. حجية الخبر شنو معناه؟ جامع للشرائط، وأنه يحتمل أن يصيب الواقع، يعني أن لا نقطع بكذبه. من هذا بيان لمناط الطريقية،
من احتمال الإصابة للواقع مع اجتماع سائر الشرائط، وكل من الخبرين كذلك، كل من الخبرين جامع للشرائط ويحتمل الإصابة للواقع، حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقية جعل. من هو الذي جعل؟ أحدهما جعل أو صار حجة في هذه الصورة. يا صورة، صورة التعارض بين الخبرين على مسلك الطريقية جعل حجة. بمن جعل حجة؟ ما هو الدليل على حجيته؟ يقول جعل أحدهما حجة بأدلة الترجيح تعينا. شلون يعني؟ إذا كان أحدهما راجحا وفيه مزية إضافية فأدلة الترجيح تحكم بحجيته تعينا وتسقط الآخر. هذا إذا كان هناك مرجح. زين، إذا ماكو مرجح نحكم بحجيته تخييرا إذا لم يكن هناك مرجح، أو التخيير تخييرا. يعني شنو التخيير تخييرا؟ يعني بأدلة التخيير يصير تقدير العبارة جعل حجة بأدلة الترجيح تعيينا، أو جعل حجة بأدلة التخيير تخييرا. فهي تخييرا لبيان جعل حجة، جعل حجة بأدلة التخيير، لكن بنيا نوع تخييرا قيته فيما لو لم يكن هناك أرجحية. وأين ذلك؟ يعني حجية أحد الخبرين تعيينا أو تخييرا، أين ذلك من محل كلامنا اللي هو شنو؟ أين ذلك مما إذا لم يكن المطلوب إلا الآخر بخصوص ما صدر واقعا والالتزام بحكم الله الواقعي اللي هو لو الوجوب لو الحرم في محل كلام، وهو حاصل. يا هو الحاصل الأخذ بخصوص ما صدر واقعا. يعني شلون حاصل؟ نقول الأخذ بخصوص ما صدر واقعا، الأخذ بمعنى الالتزام. فأنا هنا ألتزم بما صدر واقعا سواء كان وجوبا أو كان حرما، اللي عبرنا عنه الموافقة الالتزامية الإجمالية. هاي صادرة مني لو ما صادرة مني؟ صادرة مني. أو يحتمل أن المراد من الأخذ هنا العمل، يعني أنا أعمل بما هو الواقع، لكن عملي بما هو الواقع موافقة قطعية لو موافقة احتمالية في محل كلام. الموافقة القطعية مستحيلة فنقتصر على الموافقة الاحتمالية. إذن وهو حاصل، إما نقصد الموافقة الالتزامية الإجمالية أو نقصد الموافقة العملية الاحتمالية. زين، ثم يقول المصنف والأخذ بخصوص أحدهما اللي هو شنو؟ الحرمة مثلا، ربما لا يكون إليه بموصل، يعني لا يكون موصل إلى الواقع، لأن قد أخذ بالحرمة والواقع هو الوجود. فأين كلامنا من قضية تعارض الخبرين في الوجوب والحرمة؟ نعم، لو كان المناط في التخيير بين الخبرين هو أن الخبرين يؤديان إلى نشوء الاحتمال، الخبر الأول يؤدي إلى نشوء احتمال الوجوب والخبر الثاني يؤدي إلى نشوء احتمال الحرمة، وإذا كان المناط على الاحتمال فيجري فيما نحن فيه، لأنه يوجد لدينا احتمال للوجوب واحتمال للحرمة. نعم، لو كان التخير بين الخبرين لأجل إبداء الخبرين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، لا سببية ولا طريقية، مجرد احتمال، وإحداثهما عطف تفسير، وإحداثهما الترديد بين الوجوب والحرمة، لكان القياس في محله. شلون في محله؟ لأن في محل كلامنا أيضا يوجد ترديد بين الوجوب والحرمة، لدلالة الدليل على التخيير بينهما، بين الخبرين المتعارضين، بين الوجوب والحرمة هناك، على التخيير ها هنا. ليش؟ لوحدة المناط، المناط هو وجود الاحتمال. فتأمل جيدا لعله إشارة إلى أن المناط لا يعقل أن يكون هو مجرد إبداء الاحتمال، وإنما المناط هو ما ذكرناه بناء على السببية وبناء على الطريقية. النتيجة، فهذا القياس باطل، وإذا بطل القياس بطل الوجه الثالث. فلحد الآن أبطلنا الوجه الرابع، ثم أبطلنا الوجه الثاني، ثم أبطلنا الوجه الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.